الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وهذا هو الدرس 19 من كتاب الأذان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، قال رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، أي ما هو الضابط الذي يضبط هذه المسألة؟ فبعضهم قد يصيبه جرح في إصبعه، وربما يقول: أنا مريض يجوز لي التخلف عن الجماعة. وبعضهم ربما يكون يرتقد من الحمى ويقول: أنا أجد بي قدرة للخروج إلى الجماعة. فإذا ما هو الضابط لهذا المرض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حين جحش شقه الأيمن صلى في بيته وصلى بالناس جلوسا، دل ذلك على أن المرض كان شديدا عليه حيث منعه من القيام. وفي مرض موته خرج يهادى بين رجلين حتى أقيم في الصف فصلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. فالشاهد أنه لم يأتي في الشرع تحديد للمرض الذي يباح به التخلف، والمسألة تعود إلى المشقة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحضر الجماعة ولو بنوع كلفة فهو مأجور، حيث أخذ بالعزيمة. وإذا كان لا يستطيع خشية زيادة المرض أو التعثر في الطريق أو ربما لحقه القي ونحو ذلك، فيجوز له أن يتخلف ويصلي في بيته. وأما الآن فأكثر المتخلفين الأصحاء يتخلف عن الجماعة وهو صحيح في بدنه، صحيح في عقله، آمن في بيته، والله المستعان. وانظر إلى قول حذيفة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احصولي من يلفظ بالإسلام. قالوا: يا رسول الله، أو تخشى علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى كان أحدنا لا يستطيع أن يصلي إلا سرا. استدل بالصلاة، كانوا لا يضيعونها ولا يقدمون عليها شيء من الأعمال، ولهذا رفعهم الله، أدوا حق الله فحقق الله لهم وعده. وجماهير الأمة الآن ضيعوا حق الله فحرموا الوعد في التمكين إلا ما كان من أهل السنة والجماعة، فبحمد الله أنهم ممكنون. ولا يقول قائل: كيف يمكنون وهم مستضعفون، ما معهم إلا المسجد والخطبة؟ هذا هو أعظم تمكين، أن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك والتنديد، وندعو إلى السنة ونحذر من البدعة، وندعو إلى الطاعة ونحذر من المعصية، ونؤلف ونصنف. هذا والله هو التمكين بعينه. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش، اسمه سليمان بن مهران أبو محمد، عن إبراهيم. من إبراهيم هنا؟ النخعي. وفي طبقته إبراهيم آخر، من هو؟ التيمي، بارك الله فيه. قال الأسود، نخعي أيضا. قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فقيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. هذا حديث عظيم فيه ما عليه السلف من مذاكرة شأن الصلاة والمواظبة والتعظيم لها. وقد ألف ابن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة، فإذا عظمت الصلاة في نفسك لا تقدم عليها شيئا، وإذا ضعفت الصلاة في نفسك قدمت عليها كل شيء، وكانت آخر ما يؤتى به. والله المستعان. قوله: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض عدة مرات، كما تقدم أنه مرض من الجحشة حين سقط من على فرسه، ومرض حين شج وجهه في غزوة أحد، ومرض من الحمى حين دخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك وعكا شديدا. وكان صلى الله عليه وسلم يبتلى، لكن هذا المرض الأخير مرض الموت، وهو من أثقل الأمراض على الإنسان، إذ أنه يضعف ويضعف حتى تخور قواه، فربما يعجز عن ممارسة بعض الأعمال التي يحتاج إليها، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ضعوا لي الماء في المخضب، فوضعوه فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: ضعوا لي الماء في المخضب، فوضعوه، ثم اغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فلما رأى أن لا قدر له على الخروج لأبيه وأمي، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس حتى لا تضيع الجماعة وحتى لا يخرج الوقت. وفي الحديث توكيل الإمام الراتب من يصلي بالناس بدلا عنه، وفيه الأمر بالجماعة حتى في هذا الموطن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم عليها، وفيه فضيلة لأبي بكر، وأخذ به جمهور أهل السنة على أنه كالوصية بخلافة أبي بكر، وهو نص غير مباشر، إذ لم يقل لهم ليكن أبو بكر خليفة، ولكن قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. ومعلوم أن الذي يصلي بالناس هو أميرهم وخليفتهم، لا سيما في ذلك الزمان. وأعاد فأعاد، يعني قولهم إن أبو بكر رجل أسيف، يعني حزين كثير الحزن، الحزن من خوف الله، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي من شدة البكاء كما في بعض الروايات. وأبو بكر قد تميز بذلك حتى أنه اتخذ مسجدا في مكة، أي مصلى بجوار بيته، فكان يصلي، وكان الأطفال والنساء والعبيد ربما نظروا إليه وتأثروا من قراءته. فخرج أبو بكر يصلي فصلى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، كما يجد المريض أحيانا يرتفع عنه الألم شيئا ويرجع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلقه بالصلاة لما وجد الخفة أراد أن يخرج يشهد الجماعة ويصلي مع الناس، وهذا لتعظيمه للصلاة صلى الله عليه وسلم، وإلا قد جاز له أن يصلي في بيته. فخرج يهادى بين رجلين، أحدهما العباس والآخر علي بن أبي طالب، وإنما كانت عائشة رضي الله عنها تبهمه في بعض الروايات لما حصل بينهم، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، محمول مع ذلك ما زالت رجلاه تخط، لم يستطع أن يرفعها من شدة الوجع. فإذا السلامة من الأمراض والأسقام ومصائب الدنيا ليست بدليل على حب الله للعبد، وإنما الدليل أن يكون العبد طائع لله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء. فأراد أبو بكر أن يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك فيه العمل بالإشارة، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه أي عن يساره. فكان أبو بكر يصلي بالناس وهو قائم مؤتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يصلي بأبي بكر وهو جالس. وبهذا الحديث احتج البخاري والحميدي وجمع من المتقدمين والمتأخرين على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا منسوخ، وهذا هو القول الصحيح. ذهب بعض أهل العلم قالوا إذا صلى جالسا من أول الصلاة صلوا جلوسا، وقال بعضهم غير ذلك، لكن الصحيح أنه منسوخ. وفيه مراجعة العالم لأنهم سألوا الأعمش وراجعوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري، معمر بن راشد أبو عروة، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قال لا، قال هو علي بن أبي طالب. فقد تقدم الإشارة إلى هذا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر، كذا رواه مختصرا وهو موافق لقضية حديث الباب، ولكن رواه ابن خزيمة في صحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود بسند هذا عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، أخرجه ابن المنذر. وهذا عكس رواية أبي موسى وهو اختلاف شديد، ووقع في رواية مسروق عنها أيضا اختلاف، فأخرجه ابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ كان أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. الصحيح الأول، الصحيح الأول النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. وأما في رم أرض الموت فأبو بكر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والناس صلوا بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر، وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف، وعلى جواز ائتمام بعض المأمومين بعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري. وأومى إليه البخاري كما سيأتي، وتعقب بأن أبي بكر إنما كان مبلغا كما سيأتي. وهذا دليل على أن الأصل إذا في الصلاة أن المأمومين يأتون بأذكار الانتقال من تكبيرات وتحميدات بصوت خافت، وهذا أمر يكون مطبق عليه إلا في بعض المناطق الشمالية، الله المستعان. قال وكذا ذكر مسلم على هذا، فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان أبو بكر قائما، فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين، فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم والله أعلم. وفيه اتباع صوت المكبر وصوت صلاة المستمع والسامع، ومنهم من شرط في صحته تقدم إذن الإمام، واستدل به الطبري على أن الإمام أن أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة، وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة، وعلى جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية. الشاهد يا أخوة أنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد المرض الذي يجوز للرجل أن يتخلف فيه عن الصلاة المكتوبة، لكن متى خشي الإنسان على نفسه تلفا أو ضيعة أو زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الخروج، إن تأخر فلا حرج عليه، وإن أخذ بالعزيمة فلعل الله أن يأتي بالعافية بسبب المجاهدة في ذات الله. وربما إذا جلس في البيت يضيق صدره ويتمكن منه أيضا بعض الوسواس بينما لو خرج بين الناس، هذا يدعو له شفاك الله، وهذا يقول لا بأس طهور إن شاء الله. والطاعة أيضا فيها بركة وخير، لو لم يكن إلا أن الإنسان يكون على عمل صالح، إن قدر الله عليه وقضي في ذلك المرض كان يختم له بالخير والأعمال بالخواتيم. يكفينا الليلة هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.